السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلامه، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء الثاني عشر، نستكمل شرح متن أبي شجاع رحمه الله تعالى. وفي اللقاء الماضي كنا تركنا مسألة، وقبلها مسألة أحب أن أنبه أيضا على أشياء تتعلق بها. فلنتكلم أولا عن هاتين المسألتين قبل أن ندخل في درسنا الخاص باليوم، وهو الحيض والنفاس والاستحاضة. هاتان المسألتان، المسألة الأولى تتعلق بقول الشيخ رحمه الله تعالى: ويغسل من سائر النجاسات مرة تأتي عليه. فهو هنا يتكلم عن النجاسة إذا كانت متوسطة. عرفنا كيف نطهر النجاسة المخففة: بول الصبي الذكر الذي لم يأكل الطعام وهو دون العامين. وعرفنا كذلك كيف نطهر النجاسة المغلظة: نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر. وهو الآن يتكلم عما سوى ذلك، كل النجاسات ما عدا هذين النوعين، ما عدا بول الصبي وما عدا الكلب والخنزير وما يتصل بهما. هذه النجاسات يسميها العلماء النجاسة المتوسطة، وواجبها في الغسل حتى تكون طاهرة كما يقول الشيخ أن تغسل مرة واحدة، لكن يشترط في هذه المرة أن تعم المحل وأن تزول الأوصاف. ولذلك قال: تأتي عليه، يعني تزيل الأوصاف وتعم المحل. ثم قال: والثلاث أفضل. إذن ليست بواجبة، إنما الواجب مرة واحدة، إذا زالت بها الأوصاف فالحمد لله، وإذا بقي شيء من الأوصاف وجب الغسل حتى تزول. فإذا زالت يستحب أن تأتي بغسلة ثانية وبغسلة ثالثة، فإذا لم تأتي بهاتين الغسلتين الثانية والثالثة لا شيء عليك. هذه المسألة الأولى، وأنبه معها إلى مسألة أو إلى شيء يذكره العلماء في هذا الموضع، وإن كنا قد ذكرناه قبل ذلك مرة، إلا أن نقوله الآن على سبيل التذكير والتوضيح، وهو مسألة غسالة النجاسة. غسالة النجاسة، إنسان طهر ثوبا في الماء، هل يا ترى هذا الماء بعد طهارة الثوب أو بعد ما غسل فيه الثوب هل هو ماء طهور، ماء طاهر، ماء متنجس؟ فيتكلم العلماء عن حالتين اثنتين. الحالة الأولى أنك أتيت إلى الماء القليل فوضعت فيه الثوب المتنجس مباشرة، الماء تنجس والثوب لم يطهر. هذه عملية فاشلة بامتياز، لا تحقق بها غرضك ولا تحافظ بها على الماء الذي معك. الماء أقل من قلتين، وضعت فيه ثوبا متنجسا، لاقت النجاسة الماء مباشرة، تنجس الماء. طيب إذا كان الماء كثيرا ووضعنا فيه الثوب، الماء قلتين أو أكثر من قلتين ووضعنا فيه الثوب، إذا لم يتغير الماء، إذا لم يتغير الماء فلا يتنجس كما عرفنا قبل ذلك. وبالنسبة للثوب، إذا غسلته وزالت أوصاف النجاسة فقد طهر أيضا، وهذا الماء الباقي ماء طهور. لماذا؟ لأنه ماء كثير وقعت فيه نجاسة ولم تغيره، إذن لم تؤثر هذه النجاسة عليه في شيء فبقي طهورا. وهنالك حالة ثالثة وهي الأخيرة، هذه الحالة تخالف الحالتين السابقتين في أنك لم تضع الثوب داخل الماء، وإنما كنت تصب الماء على الثوب، كنت تصب الماء على الثوب، تضع الماء تحت الثوب وتصب، تضع الثوب تحت الماء وتصب على الماء، فالماء الآن وارد على الثوب المتنجس. إذا كان الماء وارد وطهرت النجاسة من الثوب، وبعدها نظرت إلى الماء وجدته لم يتغير، ووجدت أن المقدار الذي أمامك من الماء هو تقريبا نفس المقدار الذي استعملته، يعني الماء قبل الاستعمال يساوي كذا، مثلا 5 أرطال، وبعد الاستعمال الذي تكون تحت الثوب في الإناء تحت الثوب هو أيضا عبارة عن 5 أرطال إلا قليلة، لأن لابد الثوب تشرب شيئا، ولابد أيضا قد أعطى شيئا النجاسة التي خرجت، فشرب ماء وأخرج نجاسة، النجاسة قلنا لم تغير، والماء لم يزد وزنه عما كان. في هذه الحالة هذا الماء طاهر، هذا الماء طاهر، هذا الماء طاهر، فيجوز أن يستعمل في ما تستعمل فيه الأشياء الطاهرة. وإذا صببته على مكان أو جاء على بدنك منه شيء أو جاء على ثوبك منه شيء فهو إيه؟ فهو ماء طاهر، لا تطالب بأن تتطهر منه. هذا إذا كان ماء قليلا. فإذا كان ماء كثيرا وارد ولكن كثير ولم يتغير فهو ماء طهور، يعني يجوز أن يستعمل في رفع الحدث وفي إزالة النجس. هذه المسألة الأولى بتمامها. وأما المسألة الثانية فهي مسألة الاستحالة، وكنا قد تركناها في لقائنا السابق وقلنا نذكرها في هذا اللقاء، وهي الفكرة الأخيرة من كلام الشيخ رحمه الله تعالى، يقول: وإذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت، وإن خللت بطرح شيء فيها لم تطهر. إذا تخللت الخمرة، هذه الاستحالة، يعني تحولت من صورة إلى صورة، كانت خمرة فتحولت إلى خل. وأول ما يستفاد من هذا أن الخمر نجسة، كما أنها حرام هي نجسة بأي صورة من أشكالها، طالما أنها تسكر، خمر، نبيذ، كحول، كل هذه الأشياء هي حرام وأيضا هي نجسة. قال: وإذا تخللت الخمرة بنفسها، يعني لم نتدخل بإضافة شيء إليها، ممكن نعم نتدخل بأن ننقلها من مكان إلى مكان، مكان مناسب، ظروف، طقس، مناخ، كأن نقلناها مثلا من ظل إلى شمس، وضعناها في ظرف معين من الحرارة، وهكذا. فتحولت بنفسها إلى إيه؟ إلى خل، طهرت مباشرة، تصير طاهرة. ثم قال: وإن خللت بطرح شيء فيها لم تطهر. إذا خللت بطرح شيء فيها، بمعنى أن أتينا بمادة، هذه المادة طاهرة أو نجسة، ووضعناها في الخمر، وبفعل هذه المادة تحولت إلى خل، هذه لا تطهر. ويتصل بهذه المسألة الظرف الذي فيه الخمر، إذا كان الحكم بأن الخمر طهرت فكذلك الظرف أو الوعاء طاهر، وإذا حكمنا بأن الخمر تحولت إلى خل ومع ذلك هي نجسة لأنها تحولت بإضافة، وضعنا فيها شيئا وحكمنا بأنها ما زالت نجسة، فكذلك الوعاء، الظرف، الإناء التي هي فيه في هذه الحالة نجسة. وهذه المسألة، مسألة الاستحالة، متوفرة أيضا في المسك، فالمسك أصله الدم، أصله الدم، إلا أنه يتحول إلى صورة أخرى، وبهذا التحول يصير طاهرة. ومثلها فيما مر معنا الميتة، إذا تحولت إلى دود فهذا الدود أيضا طاهر، وهكذا. انتهت المسألتان المتعلقتان بالدرس الماضي، ونبدأ في درسنا هذا اليوم، وهو الفصل المتعلق بالحيض والنفاس والاستحاضة كما قلنا. وفيه يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ويخرج من الفرج ثلاثة دماء، دم الحيض والنفاس والاستحاضة. فالحيض هو الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة من غير سبب الولادة، ولونه أسود محتدم لذاع. والنفاس هو الخارج عقب الولادة، والاستحاضة هو الخارج في غير أيام الحيض والنفاس. وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وغالبه 6 أو 7، وأقل النفاس لحظة، وأكثره 60 يوما وغالبه 40 يوما وأقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما ولا حد لأكثره وأقل زمن تحيض فيه المرأة 9 سنين وأقل الحمل 6 أشهر وأكثره 4 سنين وغالبه 9 أشهر. ثم تعرض بعد ذلك لأثر هذه الأشياء وما إليها، وهذا نقرأه إن شاء الله بعدما نكمل شرح القطعة التي قرأناها. هو يتكلم في البداية عن الدماء التي تخرج من الفرج، والمقصود هنا فرج المرأة، يعني الرجل ليس له علاقة بهذا الباب. وأيضا بالنسبة للفرج هو يتكلم عن القبل دون الدبر، فهذه الأشياء تخرج من القبل. يقول ويخرج من الفرج 3 دماء، هذه 3 فقط التي تخرج من الفرج، لا يخرج من الفرج دم آخر إلا هذه 3، يعني في الأحوال الطبيعية. أما في حالة الجرح فهذا لا نتكلم فيه، إنما نحن نتكلم في الدماء الطبيعية. أول هذه الدماء دم الحيض، دم الحيض، والدم الثاني دم النفاس، والدم الثالث دم الاستحاضة. وعرفني بكل واحد من هذه الدماء حتى أكون على بينة وبصيرة، هل هو حيض أو نفاس أو استحاضة. فقال في تعريف الحيض: هو الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة من غير سبب الولادة، ولونه أسود محتدم لذاع. فهو هنا يتكلم عن دم يخرج في سن الحيض، لننتبه لهذه المسألة، يخرج في سن الحيض اللي هو 9 سنين أو أكثر من 9 سنين، 9 سنين تقريبا، بمعنى لو كان قبل 9 سنوات 15 يوما فهذا أيضا يعتبر حيضا، نعتبره حيضا. أو قبل ذلك لا، 16 17 18 يوم لا، إنما نبدأ فنحسب الحيضة إذا كان 9 سنين بالسنين القمرية أو أقل من ذلك 15 يوما. هذا هو الذي نستطيع أن نقول إنه حيض، هذه بدايته، يمكن أن ينزل في هذا الوقت، وهو ينزل من فرج المرأة على سبيل الصحة، يعني ليس لعلة. الذي ينزل لعلة، الذي ينزل لداء لمرض، إنما هو دم الاستحاضة. لكن دم الحيض دم طبيعة، بل يدل على صحة المرأة وقوة المرأة، هو دم طبيعي جبلي خلق الله تبارك وتعالى عليه بنات آدم، بل الإناث من أشياء أخرى خلاف الآدميات. ثم ينبه الشيخ على مسألة أيضا تتعلق بمعرفة دم الحيض، فيقول من غير سبب الولادة، من غير سبب الولادة حتى لا يشتبه علينا بالنفاس. إذا ولدت المرأة ونزل عقب الولد دم، هذا نفاس ليس بحيض. ثم عرفني على لونه فقال: ولونه محتدم، يعني أسود شديد السواد، أحمر محروق، وهذا معنى كلمة محتدم أو شديد السواد. وهو أيضا معنى كلمة لذاع، يعني لذعته النار، أحرقته، ففي النهاية هو يدلني على لونه وأنه شديد الحمرة، هذه طبيعة الدم، حتى اسود، حتى اسود كأنما دخل النار فأحرقته النار. هذا هو الدم المقصود عند الفقهاء بالحيض. ثم عرف النفاس فقال: والنفاس هو الخارج عقب الولادة. يبقى إذا ولدت المرأة ونزل قبل ولادتها دم مع ولادتها دم، هذا لا يقال فيه نفاس، هذا لا يقال فيه نفاس، إنما النفاس يكون بعد الولادة، بعد الولادة مباشرة، بعد الولادة بساعة، بعد الولادة بيوم، بيومين، بثلاثة، بأربعة، بعشرة، بخمستاشر يوما. فإذا انتهى اليوم الخامس عشر ولم ينزل بالمرأة دم، فهذه المرأة لا نفاس لها، لا نفاس لها، لا يعتبر لها نفاس. وبعض الناس يعبر عن هذا فيقولون ترضع على نظيف، يعني ليس إيه؟ ليس عليها دم النفاس. طيب لو نزل الدم بعد اليوم الخمستاشر، هذا حيض، هذا حيض وليس نفاس. النفاس ينزل خلال 15 يوما، فإذا نزل بعد 15 يوما من الولادة فهذا دم إيه؟ فهذا دم حيض. ثم عرف الشيخ الاستحاضة، وهي الدم الثالث، عرفنا الحيض والنفاس وهذه الاستحاضة. فقال عن دم الاستحاضة: هو الخارج في غير أيام الحيض والنفاس. يبقى عرفني الحيض وعرفني النفاس، فإذا كان الدم الخارج من فرج المرأة ليس بحيض ولا نفاس فهو استحاضة، ليس دم صحة وليس دما نازلا بعد مولود، فهذا دم إيه؟ دم استحاضة. ودم الاستحاضة هو الدم علة، دم يدل على خلل، مرض موجود في الرحم. وهذا الدم يسمونه دم فساد، دم فساد يعني ليس الدم الطبيعي للمرأة، وإنما نزل بسبب مرض من الأمراض. هذه بالنسبة لأنواع الدماء. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وغالبه 6 أو 7، هنا نتكلم عن المقدار الذي يمكثه دم الحيض، وبعدها إما هو ينتهي وإما أن نحكم بأنه ليس دم حيض. فيقول أقل الحيض يوم وليلة، لما استقرأ الفقهاء تتبعوا حالات النساء وسألوا تعرفوا على أن الحيض يأتي أقل شيء يوم وليلة، مقدار 24 ساعة، هذا أقل الحيض. قال وأكسوه 15 يوما بلياليها، يوم وليلة الأقل، 15 يوما بلياليها الأكثر. الأكثر ما معنى الأكثر؟ يعني ما زاد على ذلك هو استحاضة وليس بحيض. وهناك فرق في أحكام الاستحاضة وأحكام الحيض كما سنعرف. فلنحكم بأن هذا الدم النازل في اليوم 16 ليس بدم حيض إطلاقا. لماذا؟ لأن المرأة لا تحيض أكثر من 15 يوما. إذا كان أكثر من 15 يوما مباشرة حكم الحيض انتهى ويبدأ حكم جديد لا علاقة له بالحيض، هو استحاضة. هذا بالنسبة للأقل والأكثر. طيب بالنسبة للأغلب، غالبا النساء يحضن كم يوما؟ فقال وغالبه 6 أو 7، 6 أو 7، وهذا ورد في الأحاديث كما هو معروف أيضا في الواقع. تحيض غالب النساء 6 أيام 7 أيام. الأقل منهم من هو أقل من ذلك، والأقل منهم من هم أكثر من ذلك. هذا بالنسبة للحيض. ثم قال الشيخ رحمه الله وأقل النفاس لحظة وأكثره 60 يوما وغالبه 40 يوما. هذا عن إيه؟ عن النفاس. امرأة ولدت وبعد الولادة نزل عليها دم، بعض النساء ينزل عليها دفقة مجة واحدة في ثانية في لحظة ولا ينزل عليها دم بعد ذلك، فهذه الإيه؟ هذا أقل النفاس، زمن يسير. بعد ما ينفصل الولد ينزل الدم في لحظات ثم تنتهي المسألة، لا ينزل مرة أخرى. ثم قال وأكثره 60 يوما، يعني إذا استمر الدم على المرأة تعتبر دم نفاس 10 20 30 40 50 60 يوما، تظل تحسب حتى 60، بعد 60 لا، هذا دم استحاضة ليس دم نفاس. أكثره 60 يوما وغالبه 40 يوما، الغالب أنه 40 يوما، الغالب أنه 40 يوما، فأقل من ذلك موجود وأكثر من ذلك موجود، لكن الغالب 40. وهذا أيضا اعتمدوا فيه على مسألة الاستقراء، اعتمدوا فيه على مسألة التتبع، السؤال والبحث والتفتيش والتدوين حتى وصلوا إلى هذه القناعة. هذا بالنسبة لأقل الحيض وأقل النفاس، أقل الحيض وأقل النفاس، كان النفاس موجود ثم انتهى وقته ومضى، كان الحيض موجودا ثم انتهى وقته ومضى، فإن مضى معه حكمنا بأن المرأة عادت لحالتها الطبيعية، وإذا بقي دم نحكم بأنه استحاضة ونتصرف معه التصرف الذي سنتحدث عنه بعد قليل. لكن الشيخ أشار إلى مسألة مهمة أخرى، وهي مسألة أقل الطهر بين الحيضتين. امرأة حاضت وانتهى حيضها، سواء مكثت يوم وليلة أو 6 أو 7 أيام أو حتى 15 يوما، وقلنا انقطع دمها. طيب، مكثت أياما ونزل الدم عليها مرة أخرى، هل يا ترى هذا دم حيض؟ فأعطاني هذه العلامة المهمة، قال وأقل الطهر بين الحيضتين. الآن في هذا اليوم، يوم الخميس، انقطع دم الحيض 15 يوما كانت تحيضها المرأة، حكمنا بأنها طهرت من الحيض. مكثت 3 أيام 4 أيام 5 أيام وجاءها الحيض مرة أخرى، لا تسميه حيضة، قل جاءها الدم مرة أخرى، وهذا الدم ليس بحيض، لا تحكم له بالحيض. لماذا؟ لا بد وأن يمر بين الحيض الأول والحيض الثاني حتى يأتي 15 يوم. فأقول وأقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما، 15 يوما. فإذا نزل قبل ذلك، المرأة تباشر حياتها العادية جدا وتصنع ما سنقول في الاستحاضة، ولا تحسب هذا دم حيض. لماذا؟ لأن لا يكون دم حيض إلا بعد 15 يوما من انتهاء الحيض الأول، وأقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما. ولا حد لأكثره، يعني لما نبه على أن ما جاء من الدم قبل مرور 15 يوما على انتهاء الدم السابق هذا لا نعتبره حيضة. أقول طب نبقى إلى متى لا نعتبره حيضة؟ طالما لم ينزل فالمرأة طاهرة، نزل بعد 15 يوم، بعد 17، بعد 20، بعد 30، طب ممكن يكون قد إيه؟ لا مش لازم، ممكن يمر على المرأة شهر بعد شهر لا تحيض، ممكن يمر على المرأة شهور لا تحيض، ممكن يمر على بعض النساء عمرها لا تحيض، وليست هذه خاصة بأحد من النساء. فلذلك الشيخ قال لا حد لأكثره. ثم انتقل إلى مسألة أخرى، وهي مسألة السن الذي نحكم فيه للمرأة بأن هذا حيض أو لا، وقد أشرنا إليها مجملة في بداية بداية الدرس. قال وأقل زمن تحيض فيه المرأة 9 سنين، يعني لا يمكن أن تحيض المرأة في سن أقل من سن 9 سنوات، والسنوات التي نحسب بها هي السنوات القمرية، ليست القبطية ولا الميلادية ولا غير ذلك، إنما هي السنوات القمرية المتعلقة بالهلال، وهي السنوات الهجرية. والعلماء يذكرون هنا أن هذا على سبيل التقريب وليس على سبيل التحديد، وهذا التقريب محتمل في حدود 15 يوما فقط، 9 سنوات إلا 15 يوم، حاضت قبل ال9 سنوات بيوم، بيومين، بخمسة، بعشرة، ب15، هذا كله نعم حيض. حاضت قبل هذا ب16 يوم، لا ليس حيض. وهكذا أصغر من هذا السن 9 سنوات قمرية إلا 15 يوم هذا ليس حيضا، إنما هو استحاضة، يعامل معاملة الاستحاضة وليس دم حيض. ثم قال: وأقل الحمل 6 أشهر وأكثره 4 سنين وغالبه 9 أشهر. يتكلم هنا عن مسألة متعلقة بهذه المسائل، وهي مسألة الحمل. ويثيرون هنا مسألة: هل الحامل تحيض؟ فمنهم من يقول الحامل تحيض، ومنهم من يقول الحامل لا تحيض. ومذهبنا أن الحامل يمكن أن تحيض بندرة، يندر أن تحيض الحامل، فإذا نزل عليها دم بنفس مواصفات الحيض فتعتبره حيضة على المذهب، وتحتاط لدينها فتمتنع عما تمتنع عنه الحائض، مما سنذكره بعد قليل. يقول: وأقل الحمل 6 أشهر. جامع رجل امرأته وكتب موعد ذلك، وأتى امرأته طلق الوضع، آلام الوضع، الولادة، فكتب زمن ذلك وحسب ما بينهما، إن كان 6 أشهر غير لحظة الجماع ولحظة الولادة، ما بينهما 6 أشهر فأكثر، فهذا المولود، هذا المولود ولده، هذا الحمل لهذا الجماع. أقل من ذلك لا يمكن، أقل من 6 أشهر لا يمكن. قال: وأكثره 4 سنين وغالبه 9 أشهر. هذا مما وجدوا أنه حصل، أن المرأة يظل الحمل في بطنها 4 سنوات، ولا يثبته أهل الطب، ولذلك الشراح مثل ابن قاسم رحمه الله تعالى يقول: والمعتمد في ذلك الوجود، المعتمد في ذلك يعني المعول عليه بعد ما نتكلم في الأقل والأكثر والغالب، هو وجود النساء كذلك بعد التتبع. فإذا ثبت أن هذا حدث مرة فيكون أكثر الحد، يكون أكثر عفوا الحمل، وغالبه 9 أشهر، وهذا معروف لغالب النساء يمكثن في الحمل 9 أشهر. ثم انتقل الشيخ إلى خاتمة هذا الباب وخاتمة كتاب الطهارة، فقال رحمه الله تعالى: ويحرم بالحيض والنفاس 8 أشياء: الصلاة والصوم وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله ودخول المسجد والطواف والوطء والاستمتاع بما بين السرة والركبة. ويحرم على الجنب 5 أشياء: الصلاة وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله والطواف واللبس في المسجد. ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله. هنا يتكلم عن أمور ثلاثة: ما يحرم بالحيض والنفاس، هذا الأمر الأول، ما يحرم على الجنب، هذا الأمر الثاني، ما يحرم على المحدث، وهذا هو الأمر الثالث. إذا كانت المرأة حائض أو نفساء، ما الذي يحرم عليها أن تفعله؟ ما الذي يحرم بحيضها هذا ونفاسها عليها أو على من يخالطها؟ الرجل أو المرأة إذا كان كل منهما جنبا، ما الذي يحرم عليه؟ غير المتوضئ، المحدث الحدث الأصغر، المحدث حدثا أصغر، ما الذي يحرم عليه؟ هنا يتكلم عن هذه الأشياء. أقول ويحرم بالحيض، ويحرم بالحيض ثمانية أشياء. أول شيء الصلاة، فهي لا تصلي فرضا ولا نفلا، حتى إنها لا تسجد سجدة التلاوة ولا تسجد سجدة الشكر، لا تسجد سجدة التلاوة ولا تسجد سجدة الشكر، لأنها جزء من الإيه؟ من الصلاة. هذا أول شيء. والثاني قال الصوم، وهذا أيضا في الفرض والإيه؟ والنفل. طالما المرأة حائض أو نفساء لا يصح منها الإيه؟ الصلاة، ولا يصح منها الصوم. وقراءة القرآن، هذا هو الثالث، قراءة القرآن، لا تقرأ، لا نقول لا تمس المصحف، لا، لا تقرأ، لا تقرأ، يعني لا تردد القرآن بلسانها. والرابع قال مس المصحف، كلام الله تبارك وتعالى. والمصحف هنا ليس المصحف الكامل فقط، بل لو أن ورقة مكتوب فيها قرآن، مكتوب فيها قرآن، فهذه أيضا يحرم على الحامل أن تمسها. ثم قال مس المصحف وحمله، وحمله، لا تحمل المصحف إلا إذا طبعا خافت عليه شيئا، فلها أن تحمله، تنقل من مكان إلى مكان. ودخول المسجد، الحائض لا تدخل المسجد إذا يعني خافت تلويث المسجد، دخول المسجد، تعبر من المسجد. دخول المسجد، وهذا طبعا يعني إذا كانت المرأة غير متحفظة تحفظ كامل، أو ستمكث يعني فترة طويلة، يمكن أن يزول تحفظها خلالها، يعني في أثناء العبور من المسجد وهكذا. أما إذا كانت المرأة متحفظة يجوز أن تدخل، تمر بالمسجد مرورا سريعا، عبورا سريعا، ولا تمكث فيه. ثم قال والطواف، الطواف كذلك، سواء كان فرض طواف الإفاضة أو سنة طواف القدوم أو طواف التطوع، الطواف كله فرضا أو نفلا فهو إيه؟ فهو محرم عليها، لأن الطواف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة الصلاة، الطواف صلاة، الطواف صلاة. ثم قال والوطء، هذا هو السابع، الوطء، فلا يحل لها ولا لزوجها أن يطأها في أيام الحيض، الوطء. ثم قال والاستمتاع بما بين السرة والركبة. إن الرجل يستمتع بما بين سرة المرأة وركبتها، يعني الإنسان إذا كانت امرأته حائضاً أو نفساء له أن يستمتع بها بما فوق السرة وما تحت الركبة، أما ما بينهما فلا. وهذا طبعاً في مسألة المباشرة، في مسألة اللمس المباشر، أما إذا كان من فوق الثياب فلا حرمة. هذا بالنسبة لما يحرم بالحيض والنفاس على التفصيل. ثم قال: ويحرم على الجنب خمسة أشياء: الجنابة، الرجل أو المرأة إذا كان كل منهما جنبا فيحرم عليه الصلاة كما قلنا قبل ذلك، الصلاة فرضا أو نفلا. الثاني قراءة القرآن، لا يقرأ سرا ولا يقرأ جهرا ولا يقرأ آية ولا حرف، لا يقرأ القرآن. طيب، مثل هذا الوقت نردد الأذكار، هل يمكن أن يقرأ الإنسان الأذكار الموجودة وهي من القرآن؟ آية الكرسي، المعوذتين، آخر سورة البقرة، في أذكار النوم كذلك، أذكار الصباح والمساء، أذكار النوم، أذكار الأحوال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. هذه آية في القرآن وهي ذكر. فهل هذا حرام؟ أقول: لا، يجوز أن يردده الإنسان بقصد الذكر، بقصد الذكر. الثالث قال: مس المصحف وحمله، فالجنب لا يمس المصحف ولا يحمله إلا إذا كان هناك ضرورة للحفاظ على المصحف ينقله من مكان إلى مكان، ففي هذه الحالة يجوز كما قلنا في الحائض والنفساء. ثم قال: والطواف، هذا الرابع، طواف الفرض وطواف النفل. ثم قال: والمكس في المسجد، المكس في المسجد. يبقى الإنسان المسلم إذا أجنب لا يقعد في المسجد، لا يبقى في المسجد بقاء غير العبور، فلا يتردد فيه ولا يمكث فيه، لا يقعد، لا ينام، إلا لضرورة، مثل مثلا إنسان احتلم وهو في المسجد نائم وأراد أن يخرج فتعذر خروجه لإغلاق الأبواب للخوف مما في الخارج على نفسه، الخوف على مال معه ويحرسه. فهذا إيه؟ هذا يبيح له أن يبقى بقدر الضرورة. هذا بالنسبة للمكس والتردد، أما بالنسبة للعبور فيجوز كما قال الله تبارك وتعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل. يجوز أن يعبر من الإيه؟ من باب إلى باب، يدخل ويخرج مباشرة. وهذا كله نتكلم عن المسجد، لا نتكلم عن مدرسة العلم، إنما نتكلم عن المسجد، لا نتكلم عن مجالس العلم والذكر، إنما نتكلم عن المسجد. هذا في مسألة الجنب. ثم قال الشيخ عن المسألة الأخيرة: ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء. المحدث هنا هو المحدث حدثا أصغر، يعني إنسان ليس بمتوضئ، هذا يحرم عليه الصلاة، يحرم عليه الطواف، يحرم عليه مس المصحف وحمله، يحرم عليه مس المصحف وحمله، فلا يصلي، لا يصلي لا فرض ولا نفل، ولا يطوف بالبيت لا فرض ولا نفل، ولا يمس المصحف ولا يحمله، بل ولا يحمل شنطة المصحف فيها المصحف، ولا صندوق المصحف فيه المصحف. أما إذا كان المصحف في أمتعة، إذا كان المصحف في شنطة سفر، فيجوز أن يحمله بقصد حمل الشنطة أو بلا قصد أصلا، لكن لا يقصد حمل المصحف بهذا. قل يا أولاد ضعوا لي المصحف في شنطة حتى أحمله داخل الشنطة، وهو لا يحتاج أصلا إلى الشنطة ولا إلى محتوياتها، لا هذا حرام أيضا، لأن المقصود هنا هو حمل المصحف. وكذلك إذا كان الإنسان مثلا يحمل التفسير وأكثره قرآن لا يجوز، إذا كان أكثره قرآن لا يجوز. طب إذا كان مساوي النص قرآن والنص كتابة يجوز، إذا كان القرآن قليل والتفسير كثير يجوز. ولذلك الإنسان الذي أراد أن يقرأ وهو غير متوضئ نقول له أمسك به التفسير وقرأ منه، فالقراءة لغير المتوضئ مباحة ليست بحرام. الحرام هو المس والحمل، والمس والحمل للمصحف ليس للتفسير، فلذلك يجوز أن يشتري مصحفا بهامشه تفسير يساوي القرآن أو يزيد عليه، وفي هذه الحالة يحمله ويمسه كما يشاء. هذا بالنسبة للإنسان البالغ. أما إذا كان عندنا صبي عنده 7 سنوات 8 سنوات 9 سنوات مميز، فهذا يحمل المصحف من دون أن يكون متوضئ، يمسه ويحمله كما يفعل أبناؤنا في المعاهد والمدارس والكتاتيب. يجوز أن يمس المصحف وأن يحمله، يجوز أن يمس ويحمل كراسة القرآن وهكذا. وأما بالنسبة لغير المميز، غير المميز لا يمكن من ذلك على الإطلاق، لا يمكن من ذلك على الإطلاق. لماذا؟ لأنه لا يعرف حرمة المصحف، لا يعرف حرمة القرآن، فلا يمكن من ذلك. هذا بالنسبة لكلام الشيخ وما يحتمله من الشرح بحسب المقام. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الطهارة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلي اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.